بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
قال: باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وهو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد الستة الذين رشحوا للخلافة، وأحد العشرة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومن أقدم من دخل في الإسلام وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهاجر معه إلى المدينة وبقي بها، وجمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبويه في يوم أحد، يوم أن رمى السهام، رمى بالسهام، رمى 1000 سهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يناوله السهام ويقول له: ارمي فداك أبي وأمي صلى الله عليه وسلم. نعم، ورضي الله عنه.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة.
وهذا كان في أول الهجرة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم نزل المدينة وسكن في بيته، ولم يكن قد نزل عليه قول الله تعالى: والله يعصمك من الناس. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناوبون على حراسته بالليل، خشية أن يغدر به عدو أو يهجم عليه عدو. وفي ليلة من الليالي أرق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سهر ولم يتمكن من النوم، ولم يستطع أن ينام قلقا وخوفا، فسأل الله تعالى أن يسخر له من يحرسه من أصحابه حتى يتمكن من النوم ويطمئن قلبه. وإذا به يسمع صوت السلاح وخشخشة السلاح حول بيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستفسرا: من هذا؟ يعني من الذي جاء وهو قريب من بيتي؟ فقال له سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. سعد بن أبي وقاص: لقد خطر في بالي أن آتي وأن أحرزك هذه الليلة من أن ينالك أو يمسك أذن، فأخذت سلاحي وجئت وأنا ذا أحرزك. فاطمأن النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله على أن أجاب الله دعاءه وطمأنه، ونام صلى الله عليه وسلم، حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: حتى سمعت غطيط نومه، يعني صوته نومه الذي كان يخرج وهو بمثابة الشخير يشخر به في نومه، وهذا دليل على طمأنينته في نومه الذي نام صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: وسمعنا صوت السلاح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص يا رسول الله.
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على شجاعته رضي الله تعالى عنه، حيث جاء في هذا الوقت الذي كان يعني يغلب أو يتوقع الخوف، ومع ذلك صمد وجاء بسلاحه وحرس النبي صلى الله عليه وسلم في ليلته إلى أن أصبح صلى الله عليه وسلم. نعم.
جئت أحرسك. قالت عائشة: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حا قال: وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عائشة رضي الله عنها قالت: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة،
وهو معنى قولها أرقى صلى الله عليه وسلم، أي لم ينم ولم يتمكن من النوم قلقا. نعم.
فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فبينا نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح.
ومعنى خشخشة السلاح أي اصطدام السلاح بعضه ببعض، إشعارا بأن هناك من يحمل السلاح.
فقال: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام،
يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على فضله رضي الله عنه وعنايته واهتمامه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يعني خطر في ذهنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في غير مأمن حيث لا يوجد من يحرسه، فخرج لحراسته. واستمر الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك حتى أنزل الله تعالى قوله والله يعصمك من الناس، فأخبر أصحابه بأن الله سبحانه وتعالى واقيه وكافيه ولا موجب لأن يتناوبوا في حراسته. نعم.
وفي رواية ابن رمح فقلنا من هذا،
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما رضي الله عنها هي هما كلاهما سأل من حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء لحراسته. نعم.
قال حدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول قالت عائشة رضي الله عنها أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بمثل حديث سليمان بن بلال.
نعم.
قال وحدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد عن أبيه عن عبد الله بن شداد قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد بن مالك فإنه جعل يقول له يوم أحد ارمي فداك أبي وأمي.
هذا الحديث المروي عن علي رضي الله تعالى عنه أخبر به بما علمه رضي الله تعالى عنه من أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين أبويه لسعد بن أبي وقاص في يوم أحد، حيث كان يرمي بين يدي الرسول بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش ويصيبهم بنبله ويبعدهم عن أن يهجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رمى في هذا اليوم كما جاء عنه أنه رمى 1000 سهم في سبيل الله. كل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يناوله السهام وقد نثرت بين يديه ويقول له أرمي فداك أبي وأمي، فما جمع النبي صلى الله عليه وسلم لأبويه أحد إلا لسعد. وهذا الحديث جاء في إثبات رمي سعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وجمع النبي صلى الله عليه وسلم له، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أيضا لغيره وهو الزبير بن العوام، أيضا جمع له بين أبويه عندما كان يرمي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا أبو كريب وإسحاق الحنظلي عن محمد بن بشر عن مسعر حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسعر كلهم عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله،
يعني بمثل الحديث علي الأول، فهو من باب المتابعة. نعم.
قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن سعيد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد،
عندما كان يرمي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
يعني شيخ أصبحوا ثلاثة الآن، سعد بن مالك وسعد بن أبي وقاص والزبير.
لا، سعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص.
جزاك الله. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد حاء قال: وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب كلاهما عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد،
يعني الحديث نفسه لكنه ذكر من طرق متعددة، وهو يدل على شهرة هذا الحديث، حيث ثبت هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص. نعم.
قال: وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه.
وعامر بن سعد هو ابن سعد بن أبي وقاص. نعم.
عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه يوم أحد، قال: كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي فداك أبي وأمي.
وهذه يعني من القصة ومن الأحداث التي وقعت، أن رجلا من المشركين كان أحرق يعني أكثر من الأذى وأكثر من الإصابة للمسلمين برميه السهام، فقابله سعد بن أبي وقاص بالرمي من قبل المسلمين تجاه الكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أثر هذا المشرك في أذاه للمسلمين، فحث سعد رضي الله عنه على أن يرمي، وكان يناوله السهام، فقال له: ارمي فداك أبي وأمي. يقول سعد رضي الله عنه: فأخذت سهما ليس له نصل، يعني ليس له زج الطرف الحديدي، الطرف المصنوع من الحديد والمركب في رأس السهم، لم يكن هذا السهم فيه هذا الزج، فأخذ سعد رضي الله عنه ورمى قبل هذا المشرك، فأصابه في جنبه أو أصابه قريبا من قلبه، فسقط هذا المشرك من شدة ومن تألمه من إصابته بهذا السهم، ولما سقط ما ملك أن يضبط نفسه أو يستر نفسه حتى انكشفت عورته من شدة الإصابة التي أصابته، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع لهذا المشرك، فأخذ يضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، يقول سعد: حتى رأيت نواجذه صلى الله عليه وسلم. ويعلق الإمام النووي رحمه الله على أن سبب ضحك النبي صلى الله عليه وسلم هو سقوط هذا الرجل وانكشاف عورته، سقوطه وتأثره بهذا الرمي، وأما انكشاف عورته فكان هذا يعني زيادة في فضيحته، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من أجل انكشاف عورته، وإنما من شدة ما لحقه من أذى. نعم.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي فداك أبي وأمي. قال: فنزعت له بسهم ليس فيه نصل فأصبت جنب.
يعني سقط النصل من السهم، بقي السهم وطرفه محدد حيث يغرز فيه النصل. نعم.
فأصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه
صلى الله عليه وسلم، والناظر هو سعد رضي الله عنه لقربه من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا زهير قال: حدثنا سماك بن حرب قال: حدثني مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه نزلت فيه آيات من القرآن. قال:
وهذا أيضا سبب وفضل من الفضائل التي كانت لسعد رضي الله عنه، أنه لما أكرمه الله تعالى بدخوله في الإسلام آمن وأسلم، وعلمت أمه أنه قد فارق دين قريش ودخل في دين الإسلام، وأرادت أن تحمله على أن يرتد عن دين الإسلام، وقد كان سعد رضي الله عنه بارا بأمه، بل من أبر الناس بأمهاتهم، فجاءت إليه وقالت له: لا بد أن ترتد وأن ترجع عن دينك، وأقسمت أنها لن تطعم طعاما ولن تشرب شرابا إذا لم يرجع عن دينه حتى الموت. فقال لها رضي الله عنه كما جاء في بعض الروايات: يا أمة، لو كان لك 100 نفس وخرجت نفسا نفسا ما رجعت عن ديني. واستمرت وأصرت على أن لا تطعم إلى أن غشي عليها، يعني من بسبب الجوع والعطش، وإخوانه يعني متحيرون وكأنهم يرقون لسعد أن هذه المرأة وصلت درجة الهلاك، فما كان منهم إلا أن يسعفوها، فجاءوا بالماء وجاءوا بالطعام يريدوا منها أن تأكل وتشرب فأبت، فأخذوا قطعة من خشب وأدخلوها في فمها، وكانوا يوجرون الطعام والشراب في فمها حتى تبلع وحتى تشرب، وهي مصرة على أن لا تفعل ذلك. وبعد ذلك حاولوا مع سعد أن يرجع عن رأيه فأبى وأصر، وهذا من أكبر الأدلة على أن سعد رضي الله تعالى عنه آمن بالله إيمانا كاملا وأصر على الاستمرار في الإيمان ولم يرده ولم يرجعه عن دين الإسلام شيء، مع أنه كان من أبر الناس بأمه، لكنه لما رأى الحق والباطل وعرف أن الحق في إيمانه أبى أن يرجع عن ذلك. نعم.
قال أنه نزلت فيه آيات من القرآن، قال حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب، قال زعمت أن الله وصاك بوالديك.
هكذا يعني قامت عليه الدليل، قل له أنت تقرأ أن الله وصاك بوالديك، وما دام الله وصاك بوالديك يجب أن تطيع والديك حتى في هذا، مع أن الذي جاء في الوصايا بالوالدين له ويجب عليه أن يطيعهما إلا إذا أمراه بالكفر وبالشرك، فليس لهم طاعة في ذلك. نعم.
قالت
وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، هكذا قال الله تعالى، وصاحبهما في الدنيا معروفة. نعم.
قالت زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا، قال مكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد، فقام ابن لها يقال له عمارة،
يقال له عمارة، نعم
يقال له عمارة، فسقاها فجعلت تدعو على سعد، فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية.
يعني لما سقاها قسرا عنها، حيث وضع في فمها قطعة من الخشب، ثم أخذوا يصبون الماء من طرف الفم المفتوح وهي تبتلعه قسرا. نعم.
فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك على أن تشرك بي، وفيها
يعني بقية الآية، نعم، أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. نعم.
وفيها وصاحبهما في الدنيا معروفة،
وصاحبهما في الدنيا معروفة. ومن فضل الله تعالى على سعد أن أمه بقيت إلى أن أسلمت وتوفيت، وكان سعد مع النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأخبره، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليها في المقبرة. نعم.
قال وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف.
وهذا موقف آخر من مواقف سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أنهم ولعل القصة كانت في يوم بدر، أن سعدا أصاب سيفا من سيوف الكفار، وكان سيفا يعني صيقلا وسيفا جيدا وسيفا يعني من خير السيوف، فأخذه وقاتل به، ولما انتهت المعركة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجمعوا الغنيمة، وهذا السيف كان من الغنائم، لكن سعدا رضي الله عنه ارتاح له، فقبل أن يضعه في القبض جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن هذا السيف فعل وفعل، وإن هذا السيف يعني يناسبني فنفلني إياه، يعني أعطيني هو نافلة أو نفلا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رده في القبض. فذهب ليضعه في القبض، لكن نفسه لم تطعه، فرجع مرة ثانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن يعطيه هذا السيف. فشدد النبي صلى الله عليه وسلم عليه القول وقال له: ضعه في القبض. فما كان منه إلا أن جاء ووضعه في القبض ونفسه متعلقة به. وإذا بالقرآن ينزل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ولما جعل الله النفل له، لأنه قال لله وللرسول، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعا سعدا وأعطاه السيف الذي كان متعلقا به نفلا، فحقق الله له أمنيته برضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة، فإذا فيها سيف فأخذته فأتيت به الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت: نفلني هذا السيف، فأنا من قد علمت حاله. فقال: رده من حيث أخذته. فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض
في القبض
لامتني نفسي فرجعت.
والقبض القبض عند العلماء هو محل تجميع الغنائم، المكان الذي تجمع فيه الغنائم يسمى بالقبض. نعم.
لامتني نفسي فرجعت إليه فقلت: أعطنيه. قال: فشد لي صوته: رده من حيث أخذته. قال: فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال. قال: ومرضت.
وهذا لما نزلت هذه الآية أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو ناداه وأعطاه السيف. نعم.
قال: ومرضت.
وهذه أيضا من فضائله رضي الله عنه، أنه كان قد مرض مع النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحج أو بعد فتح مكة، مرض فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، وخاف سعد أن يموت في غير المدينة يعني بعد الهجرة، ولم يكن لسعد إذ ذاك إلا بنت واحدة وكان له مال. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تعلم أني ذو مال ولا يرثني إلا بنت واحدة، وأنا أريد أن أتصدق بمالي، فهل أتصدق بمالي كله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فبشطره، يعني نصفه. قال له: لا. قال: فبثلثه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وفي هذا يذكر أهل العلم معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، من أن سعد سيعيش وسيبقى وسيطول به العمر وسيولد له أولاد، وأخبره صلى الله عليه وسلم بذلك، وكان هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: ومرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني فقلت: دعني أقسم مالي حيث شئت.
قال: حيث شئت. نعم.
قال: فأبى. قلت: فالنصف. فالنصف. قال: فأبى. قلت: فالثلث. قال: فسكت. فكان بعد الثلث جائزا.
يعني فكان الإنسان له أن يتصدق بثلث ماله قبل موته، وأن الله سبحانه وتعالى تصدق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن يوزعوا ويقسموا وينفقوا ثلث أموالهم صدقة لهم بعد الموت، يعني يوقفونها ويجعلونها صدقة بعد الموت، ورخص لهم في ذلك. وأما ما زاد على الثلث فلا، إلا إذا رضي الورثة وأجازوا تصرف مورثهم فلا بأس. أما أن من له مال وله أولاد فليس له أن يتصرف حال حياته بأكثر من الثلث على أنه ينفق بعد الموت. وكان هذا يعني أمرا واقعا وقائما في مسألة الوصية. نعم.
قال: وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا: تعال نطعمك ونسقيك خمرا.
وهذه أيضا من فضائله رضي الله عنه، أنه قبل أن تحرم الخمر ويحرم شربها دعاه بعض الأصحاب من المهاجرين والأنصار على وليمة يعدونها له أو يعملونها له، وطبخوا في هذه الوليمة رأس جزور، يعني رأس جمل، وجاءوا وجلسوا يطعمون، وكانوا يسوقون مع الأكل الخمرة، يعني يأكلون من اللحم ويشربون من الخمر، فأخذت الخمر بعقولهم، ووقع الشيطان بينهم وبدأوا يتفاخرون، كل يذكر مكانه ومنزلته ويفخر بأصله وبقومه. فكان مما قاله رضي الله تعالى عنه: إن المهاجرين خير من الأنصار أو أفضل من الأنصار، ولم يطق هذه الكلمة بعض الأنصار، فما كان من رجل من الأنصار إلا أنه انتزع لحي الجمل، والمراد به يعني جانب فك الجمل وعظمه شديد، انتزعه وضرب به سعدا فشجه في أنفه، وصار المجلس بعد أن كان مكان محل طعام وشراب ونزهة وتسلية تحول إلى شجار وخصومة. فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن سبيل الله فهل أنتم منتهون. ويصدكم عن سبيل عن ذكر الله وعن الصلاة ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فقالوا انتهينا. يعني فكان هذا أيضا من الأشياء التي نزل القرآن فيها بسبب سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. نعم.
فقالوا تعالى نطعمك ونسقيك خمرا, وذلك قبل أن تحرم الخمر. قال فأتيتهم في حش,
والحش يعني والحش المراد به البستان, يعني اجتمعوا على الطعام في بستان من البساتين. نعم.
قال فأتيتهم في حش, والحش البستان.
هكذا بضم الحاء أو بفتحها
في حش,
والحش البستان.
جزاك الله. فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق من خمر. قال فأكل.
والزق المراد به يعني السقاء من الخمر.
فأكلت وشربت معهم. قال فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم فقلت المهاجرون خير من الأنصار.
هكذا ذكرت ولا فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم. يعني جلسوا يتفاخرون وذكروا المهاجرين والأنصار فذكرت المهاجرون والأنصار. نعم.
فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم فقلت المهاجرون خير من الأنصار. قال فأخذ رجل أحد لحيي الرأس فضربني به فجرح بأنفي, فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته, فأنزل الله عز وجل في, يعني نفسه, شأن الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان.
نعم.
سيدي انتهى الوقت, باقي في الباقي.
انتهى الوقت. والله سبحانه وتعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد, والحمد لله رب العالمين.